أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ظاهر أننا نحتاج إلى استعراض ولو سريع جدا للمسألة التي دخلنا فيها، وهي من المسائل المهمة، وهي مسألة تقسيم الخمس، حتى نستذكر ما تقدم ونبدأ من حيث انتهينا. تبين من خلال الدروس السابقة أن هناك ثلاثة أقوال في مسألة تقسيم الخمس. القول الأول، وهو القول المشهور والمعروف والذي ادعي عليه الإجماع على ما تقدم، هو أن التقسيم تقسيم سداسي كما هو المعروف: سهم لله، سهم للرسول، سهم للإمام عليه السلام المعبر عنه في الآية الشريفة بذي القربى، وسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من السادات أعزهم الله تعالى. فيقسم الخمس إلى نصفين: نصف يرجع إلى الإمام في زماننا الحاضر وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، هذا يختص بالإمام عليه السلام. والسهم الآخر يختص بالسادة من الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، هذا هو المعروف بالتقسيم السداسي. هذا الاحتمال الأول أو القول الأول، هذا استدل عليه بأدلة كثيرة تقدمت، نشير إليها فقط. دليل أول كان يستدل بالآية الشريفة، بدعوى أن الآية الشريفة يستفاد منها أن الخمس يقسم إلى ستة سهام بهذا الترتيب المذكور في الآية الشريفة: فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. هذه هو المستفاد من الآية، ذكروا هذا، استدلوا بالآية الشريفة وبأن ظاهر الآية الشريفة هو التقسيم السداسي. هذا الاستدلال كانت هناك ملاحظات عليه تقدم سابقا، لا حاجة لتكرارها. الدليل الثاني الذي استدلوا به هو الروايات، نصوص، ونحن ذكرنا سابقا عمدة هذه النصوص واستعرضنا، ذكرنا ثمانية نصوص، ثمانية روايات يستفاد منها على ما قيل التقسيم السداسي، يعني القول الأول. وتبين من خلال استعراض هذه النصوص ومناقشتها دلالة وسندا، تبين أن بعضا من هذه النصوص تاما دلالة وسندا، أن بعض هذه النصوص تاما دلالة وسندا. وعلى ما تخطر أن النص التام سندا ودلالة كان هو عبارة عن معتبرة الريان بن الصلت، سندا صححنا الرواية، دلالة هي ظاهرة في التقسيم السداسي، مضافة على مرسلة حماد المتقدمة التي كما قلنا هناك قرائن على صحة هذه الرواية، ولا بأس بالاعتماد على هذه القرائن، وبالتالي تكون من الروايات التامة سندا والدالة على التقسيم السداسي. يضاف إليها الروايات الستة الأخرى، فإنها وإن كانت فيها مناقشة من حيث السند على ما تقدم، لكن دلالتها أو على الأقل دلالة بعضها على الأقل على التقسيم السداسي واضحة، لا يمكن التشكيك فيها. فإذا هناك روايات تامة سندا ودلالة مؤيدة ومدعومة بروايات أخرى تامة دلالة، وإن كان فيها هناك مناقشات ماذا؟ سندية. الدليل الثاني الذي استدل به على القول المشهور هو دعوة الإجماع، الدعية إجماع على التقسيم السداسي في كلمات المتقدمين من علمائنا للمتأخرين فقط، في كلمات السيد المرتضى، الشيخ الطوسي في الخلاف، السيد ابن زهرة في الغنية، هؤلاء دعوة الإجماع على هذا التقسيم السداسي. هذه هي الأدلة التي استدل بها، خلاصة الأدلة التي استدل بها على القول الأول. القول الثاني هو التقسيم الخماسي، وذكرنا أن هناك تفسيرين لهذا القول. أن التقسيم الخماسي ما معناه؟ هل المحذوف هو سهم الله، أو أن المحذوف هو سهم رسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وذكرنا أيضا الروايات التي استدل بها على هذا القول. طبعا لا مجال للاستدلال بالكتاب على هذا القول، ولا مجال للاستدلال بالإجماع على هذا القول، واضح، لأن الكتاب إما ظاهر في القول الأول أو ظاهر في الاحتمال الثالث الآتي، لكن ليس فيه مجال لدعوى ظهوره في معنى التقسيم الخماسي. ولذا استدل بالروايات، وأهم هذه الروايات هي صحيحة ربعي بن عبيد الله المتقدمة، وتمسك بها جملة من العلماء وأبرزهم وأوضحهم، والسيفسي صاحب المدارك تمسك بهذه الصحيحة ومال إلى هذا القول، أي القول الثاني، وهو أن التقسيم يكون ماذا؟ خماسي. هذه الرواية تقدمت وهي تامة سندا بلا إشكال، صحيحة سندا، وكانت هناك مناقشات في دلالة هذه الرواية تقدم دفعها، وأن هذه المناقشات ليست تامة، ومن هنا يظهر أن هذه الرواية تامة سندا ودلالة، سندا تامة بلا إشكال ودلالة تامة على التقسيم الخماسي بالتقريب المتقدم والبيان المتقدم الذي لا حاجة لتكراره. الاحتمال الثالث، أو خلينا نسميه القول الثالث إذا صحت هذه التسمية، هو أن الخمس لا تقسيم فيه ولا شركة فيه، الخمس أمر وحداني غريبة موحدة، ليس فيها تقسيم، ليس فيها شركة إطلاقا، وإنما هي ضريبة وحدانية يعود عمرها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول وإلى الإمام عليه السلام، وليس هناك تقسيم في هذه الضريبة، في هذا الخمس الواجب، يعود عمره إلى الإمام في زمان الغيبة، وبعد وفاة الرسول أيضا يعود عمره إلى الإمام عليه السلام. وأن الطوائف الثلاثة التي ذكرت في الآية الشريفة، وهم شنو؟ المساكين واليتامى وأبناء السبيل من السادات، هذه ذكرت كمصرف للخمس يصرفها الإمام عليه السلام، الذي يرجع إليه أمر الخمس يصرفها فيهم بالنحو الذي يرى. فليس هناك تقسيم، وليس هناك سهام، هو شيء واحد، هو شيء واحد يعود عمره للإمام عليه السلام. هذا هو الرأي الثالث، وقلنا أن هذا الرأي الثالث أو الاحتمال الثالث اختاره جماعة قليلة من المتأخرين، جماعة قليلة من المتأخرين ذكرنا أسماءهم فيما سبق، وذكرنا أيضا إذا تتخطرون أن جذور هذا الاحتمال يمكن العثور عليها في كلمات من تقدم على هؤلاء، ونقلنا بعض النصوص لصاحب المعالم قدس الله نفسه الزكي المحقق صاحب المعالم صاحب المنتقى، نقلنا نصا له واضح لأنه يشير إلى هذا الاحتمال، ونقلنا كذلك نصا لصاحب الذخيرة المحقق صاحب الذخيرة صريح في هذا الاحتمال، وكذا نقلنا كلاما من الشيخ صاحب الجوارة قدس الله نفسه، كان مظنونا انه لولا خوف الخروج عن موافقة الاصحاب والكذا لالتزمنا بان الخمس بتمامه يعود علما الى الامام، ما به تقسيم اصلا. زين، هذا الاحتمال الشيخ الثالث. الأدلة على هذا الاحتمال الثالث أيضا ذكرناها، نستعرضها فقط. دليل أول هو الآية الشريفة، والاستدلال بالآية الشريفة على هذا الاحتمال الثالث مبني على الأخذ من أول الاعتبار الملاحظات التي ذكرناها على الاستدلال بالآية الشريفة على القول الأول. قلنا هناك ملاحظات على الاستدلال بهذه الآية الشريفة على القول الأول، هناك ملاحظات على دعوة ظهور الآية الشريفة في القول الأول في الاحتمال الأول. أشرنا إلى هذه الملاحظات سابقا. على ضوء هذه الملاحظات يقال بأن الآية ظاهرة في الاحتمال الثالث وليس لها ظهور في الاحتمال الأول، فتجعل الآية الشريفة أول دليل على هذا الاحتمال الثالث. تتخطرون الملاحظات ما قد على تكرارها، وكان العمد فيها هي مسألة عطف الرسول وذي القربى على الله سبحانه وتعالى مع تكرار حرف جر اللام، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقلنا بأن هذا لا يفهم منه التشريك، وإنما يفهم منه الاستقلالية. الخمس لله والخمس للرسول والخمس للإمام عليه السلام، كما يكون الخمس لله يكون للإمام ويكون علما للرسول صلى الله عليه وآله. آية الأمر أن هناك طولية، أن هناك شنو؟ طولية. الخمس كله يكون للإمام كما يكون كله لله، الخمس أن خمسه لله كذلك يكون كله علما للإمام عليه السلام. ولذا عندما جاءت الآية إلى الطوائف الثلاث الأخرى لم تذكر حرفا جار، وإنما عطفت بدون تكرار حرف الجار، فقالت فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واليتيم والمساكين وابن السبيل، لم تكرر حرف الجار. ومثلنا ذكرنا امثله عرفيه على هذا تؤيد هذا الفهم. قلنا هناك فرق بين ان يقال هذا المال لزيد وعمر وبكر، وبين ان يقال هذا المال لزيد ولعمر ولبكر. هناك فرق بينهم، ما يفهم من هذا الكلام شيء مختلف مما يفهم من الكلام السابق. هذا المال لزيد وعمر وبكر بلا تكرار حرف اللام، هذا يفهم من التشريك، بمعنى أن هذا المال يشترك الثلاثة فيه، فهو لهم جميعا، فهو لهم شنو؟ جميعا. بينما داخل هذا المال لزيد ولعمر، يعني هذا المال كله لزيد وكله شنو؟ لعام السعر. ما هو الوجه في ذلك؟ صار مسألة أخرى. وعمر مثلنا مثال عوضة نتخلص به من هذا، يعني هذا الإشكال. قلنا إذا قيل هكذا أن إدارة هذا المسجد، إدارة هذه المدرسة لزيد ولعمر ولباكر، شوف من هذا الكلام إدارة مستقلة لزيد، وهي مستقلة أيضا لعمر، وهي مستقلة أيضا لباكر، مو أنهما يشتركان الثلاثة في إدارة ماذا؟ هذا المكان. لأنه لو كان هذا هو المراد لقيل إدارة المدرسة أو المسجد لزيد وعمر وبكر، مو لزيد ولعمر ولبكر. والقرائن الأخرى ذكرناها عدم تكرار حرف الجر على الطوائف الثلاثة التي ذكرت في الآية، هذا يعني أنها تتميز هذه الطوائف عما عن العناوين الثلاثة التي عطفت عليها، وإلا ما هو الموجب لتكرار حرف الجر في هذه الثلاثة عناوين وعدم تكرارها في الثلاثة عناوين ماذا الأخرى. على كل حال استدل بالآية الشريفة دعوة ظهور الآية الشريفة بهذا البيان وبيانات أخرى تقدمت على ماذا؟ على الاحتمال الثالث. كذلك استدل بالدليل الثاني على الاحتمال الثالث وهو عبارة عن الروايات. روايات استدل بطوائف كما قيل من الروايات ادعي بأنها ظاهرة في التقسيم الأحادي أو عدم التقسيم بعبارة الأصح، لأن كل شيء واحد ليس فيه تقسيم وليس فيه شركة وليس فيه توزيع. استدل بطوائف من الروايات بدعوى أنها ظاهرة في ماذا؟ في هذا الاحتمال الثالث. وذكرنا سابقا هذه الطوائف، ما ذكرناها كلها وقفنا عليها بالبحث، ما أدخل خطر عن زين. ذكرنا هذه الطوائف، قسمناها إلى طوائف ثلاثة، ودخلنا في تفاصيل هذه الروايات، وبينا كيفية الاستدلال بهذه الروايات. وكان أهم هذه الطوائف والطائفة الثالثة اللي ورد فيها، يعني أضيف فيها الخمس أو الحق إلى الإمام نفسه، وهذا بصيغة المفرد أو بصيغة الجمع. الطائفة الأولى كان حقنا نصيبنا خمسنا لنا الخمس وأمثال ذلك. الطائفة الثالثة الحق نصيبي واضح خمسي وامثال هذه التعبيرات، فيدعى بان هذا ظاهر في ماذا؟ في ان الخمس بتمامه له عليه السلام، بتمامه مو ان نصفه له ونصفه علما للغير، لا، هكذا يعني خمسي حقي. وهناك روايات صحيحه ورد فيها مثل هذا التعبير، ذكرناها في الدرس. أنا ما أقول ذكرناها على ما أتخطى، إذا ما ذكرناها نعيد لي بعد درس أتخطى ذكرناها في الدرس السابق. وبينا ما هي الروايات الصحيحة من الطوائف الثلاثة، الطائفة الأولى والطائفة الثانية والطائفة الثالثة، وهل هي تامة سندا تامة دلالة أو غير تامة دلالة. وانتهينا إلى هذه النتيجة، ولأن هناك جملة من الروايات لا تقل عن ستة على ما تخطر من مجموع هذه الطوائف تامة سندا ودلالتها بهالشكل هذا، حقي نصيبي لنا الخمس، الخمس لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها في بعض الروايات وأمثال هذه التعبيرات. إذن الخمس لهم، الخمس للإمام عليه السلام، وليس هناك شخص أو جماعة تشترك معه في ماذا؟ في هذا الخمس. نعم مصرف هذا الخمس وماذا؟ هو هذا الأيتام والسادة والفقراء وأبناء السبيل من السادات، ولا الأمر يرجع إليه، هو بيده هذا، وليس هناك تقسيم كما هو موجود في الزكاة، وهذا كما هو موجود ماذا في الزكاة، لا ليس هناك تقسيم، إنما الصدقات علما للفقراء والعاملين، ما قال وللعاملين عليها، واضح في الزكاة لا، إنما الصدقات علما للفقراء والعاملين والمؤلف وفرقة إلى آخره، بلا تكرار حرف اللام، مما يعني أن هؤلاء كلهم يشتركون في ماذا؟ في الزكاة، يشتركون في الزكاة. بينما في آياتنا الآن لم يقل هكذا، قال لله وللرسول ولذي القربى واليتيم والمساكين وابناء السبيل. إذن هناك روايات أيضا تقدمت تامة سندا ودلالتها ظاهرة في ماذا؟ في هذا الاحتمال الثالث، في هذا الاحتمال الثالث. ومن هنا يتبين أن كل الاحتمالات الثلاثة أو الأقوال الثلاثة هناك ما يمكن الاستدلال به عليها، هناك دليل تام على الأقل، رواية واحدة تامة على الأقل تدل على ذلك الاحتمال. واضح. قبل أن ننتقل إلى كيفية الجمع بين هذه الروايات المتعارضة بحسب الظاهر، أكو روايات تدل على التقسيم السداسي، رواية على العقل تدل على التقسيم الخماسي، وهناك روايات تدل على ماذا؟ على الاحتمال الثالث. قبل أن ندخل في بحث كيفية الجمع بين هذه الطوائف أو الأخبار أو الأدلة المتعارضة، ذكرنا أن هناك بعض الأدلة التي قد استدل بها على الاحتمال الثالث، لكننا لا نراها تامة دلالة، أو أن هناك ملاحظة على الاستدلال بها على الاحتمال الثالث. واضح. من جملة هذه الأدلة التي تخطرون كان الاستدلال على ما تخطر بالسيرة، بدعوى أن سيرة المتشرع جرت على دفع الخمس لتمامه إلى المعصوم عليه السلام. دفع الخمس لتمامه إلى المعصوم عليه السلام، أو وكيل المعصوم عليه السلام. وحينئذ نستكشف من هذه السيرة العملية أن الخمس للإمام عليه السلام، وهذا يساوق الاحتمال الثالث كبار. واضح. هذا قلنا جوابه واضح تقدم سابقا، تقدم جوابه واضح هو أنهم هذه السيرة المسلمة يدفعون الخمس للإمام وإلى وكيل الإمام بلا إشكال، بس هذا ما يعني إطلاقا أن الخمس لتمامه للإمام، كما هو الحال في الزكاة. المسلمون هم اللي يدفعون الزكاة، يدفعون إلى الإمام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الجباة الذين يعينهم النبي صلى الله عليه وآله استلام ماذا؟ استلام الزكاة. هذا ما يعني أن الزكاة أمر وحداني، هم المسلمون يدفعون الخمس للإمام بلا إشكال، لكن هذا نتيجة لأمر الإمام لهم بأن يدفع الخمس إليه، أو إلى ماذا؟ إلى وكلاء، هو أمرهم بذلك. بس هذا لا يستلزم ولا يعني اطلاقا ان الخمس ليس فيه توزيع، ليس فيه تقسيم، لا، لعله بعد ما يصل الامام هو يوزعه على السهام، على سته اقسام، على سته سهام، كما هو الحال في الزكاه كما قلنا، يستلمه النبي صلى الله عليه واله ثم يوزع اليمين على من ذكرتهم الطوائف السته الذين ذكرتهم الايه الشريفه. هذا ما به دلاله انصافا. من جملة نستدل به على القول الثالث هو أخبار التحليل. وردت أخبار كثيرة يأتي الكلام فيها مفصلة تامة سببا ودلالة، حلل فيها الإمام عليه السلام الخمسة لشيعته على كلامه، أن المحلل ما هو المطلق الخمس، الخمس في موارد معينة خصوص المناكع والمساكن وأمثال هذه الأمور، أو مطلقا نسأل كلامنا آخر. بس يستدل بأخبار التحليل على الاحتمال الثالث باعتبار أن ظاهر هذه الأخبار هو ظاهرها عرفان، هكذا يدعى أن ظاهر هذه الأخبار عرفان، هو أن الإمام مالك علما بالخمس، ولذا حلله، لو لم يكن ملكا له حينئذ كيف يحلله للغير؟ فلا بد أن يكون مالكا له، راجعا إليه تحت تصرفه فقط، ولذا حلله علما للشيعة مطلقا، أو في بعض الأوقات، أو في بعض الظروف الخاصة، المهم أنه حلله للشيعة. تقدمت عندنا روايات علي بن الزيار يقول أن الإمام الجواد أعفى الشيعة عن الخمس في سنة معينة أو في سنين معينة إلى آخر، كثير عندنا من هذا القبيل. يقول هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الخمس راجع عن أمره إلى الإمام، ولا يملكه غيره. ليس هناك من يشترك مع الإمام الإمامة في الخمس، ولذا صدر التحليل منهم عليهم السلام، وتحليل مبني على هذا الأساس على أنهم مالكين من للخمس، سمالكين بشخصهم باعتبار المنصب، هذه مسألة أخرى. المهم أنه لهم لا يشترك معهم في غيرهم، ماكو شريك لهم في هذا الخمس. هذا ما يرسل النبي، هذا الدليل بمشكلة، مشكلة واضحة كما ترون، أن تحليل يمكن أن يكون قائم على أساس آخر غير الملكية، وهذا يمكن أن يكون قائم على أساس ولاية في التصرف. يمكن أن الإمام عليه السلام يحلل الخمس في ظرف معين في وقت معين طبقا لما يراه من المصلحة، لأنه ولي عليه، لأنه له حق هذا، مثل هذا التصرف له هذا الحق. لا يتعين أن يفسر التحليل على أساس الملكية، بل يمكن أن يفسر التحليل على هذا الأساس، على أساس ماذا؟ على أساس الولاية على من؟ على التصرف، له الولاية على التصرف وحلل هذا الخمس. هذا ولو ندرجه كاحتمال في أخبار التحليل هو يكفي لعدم تمامية الاستدلال بأخبار التحليل على الاحتمال الثالث. لكن تبقى مشكلة أن هذا التحليل إذا سلمنا أنه خل حمل عليهم على الولاية على التصرف، أنه صدر على هذا الأساس وعلى أساس الملكية، أن هذا هل ينسجم مع التأديب في التحليل المستفاد من نفس أخبار التحليل؟ في بعض أخبار التحليل ورد ما أبدا ولا لا ولا يوم القيامة ولا يوم على قائمة، روايات كثيرة ورد فيها هذا، أن هذا التحليل الصادر من الإمام عليه السلام في وقته تحليل مؤبد يستمر إلى يوم القيامة. هذا التحليل بنحو التأبيد والاستمرار وعدم القطاع هل ينسجم مع افتراض كون التحليل قائم على أساس الولاية على التصرف أو لا؟ كانت هاي المشكلة الموجودة. ينسجم ولاية على التصرف يلحق فيها الظرف الخاص الذي لا يكون مستمرا إلى يوم القيامة، عادة ظرف خاص اقتضى شنو التحليل، كان الشيعة في ضيق فحل لهم الخمس مثلا، هذا التحليل وهذا القائم على أساس رعاية الظرف خاص، القائم على أساس الولاية على التصرف، هل ينسجم مع التأبيد في التحليل أو لا؟ هنا مشكلة، هنا قد يقال بأن هذا لا ينسجم مع ماذا؟ مع كونه قائم على أساس الولاية على التصرف، وإنما ينسجم مع كونه قائم على أساس شنو؟ ملكية. الأمر راجع إلى ويحلل إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. هذا أيضا من جملة الأدلة التي استدل بها على القول الثالث، لكن فيها أي مشكلة أيضا، ولعل هناك بعض الأمور التي ذكرناها لا أتخطرها. المهم ملي بعضها هكذا، بعضها هكذا، لكن بعضها ليس بهذا الأساس، فقد يستدل بتلك الروايات. على كل حال أنا ما تخطرت عرضنا إلى تقدم سابقا وذكرنا هذه الأخبار وما هي هذه الأخبار التي يستدل بها على القول الثالث. على كل حال النتيجة اللي وصلنا إليها هي أنه هناك ما يدل على كل قول واحتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة، وبهذا يقع التعارض بين الأدلة، فماذا نصنع للجمع بين هذه الأدلة المتعارضة؟ أيضا أتخطى لا أتخطى قلنا ما رجعت ذكرنا حلول ثلاثة ووجوه ثلاثة للجمع بين هذه الأخبار ولكن لم نتعارض عنها. وجوه ثلاثة للجمع. الوجه الأول هو ما يظهر من كلمات بعض فقهائنا المتأخرين طبعا، وهو أن نحمل أخبار التي استدل بها على الاحتمال الثالث، حقي نصيبي حقنا لنا الخمس إلى آخره، أن نحمل هذه الأخبار على خصوص الخمس الثابت في أرباع المكاسب، ونلتزم في الخمس الثابت في غير أرباع المكاسب. بماذا؟ بالقول الأول، يعني بالتقسيم السداسي في الجو. هذا ما يحل المشكلة نهائيا لكن يحلها جزئيا، يعني يرفع التعارض بين أخبار القول الأول وأخبار القول الثالث، يرفع التعارض بينهم بهذا الشكل، من تحمل أخبار القول الأول التقسيم السداسي الظاهر في التقسيم السداسي على ماذا؟ على غنائم الحارب وغير أرباح المكاسب، وتحمل أخبار الدالة على القول الثالث والاحتمال الثالث على خصوص أرباح المكاسب. ونتيجة هذا الحمل هو التبعيض في أنواع الخمس وأقسام الخمس بلحاظ كيفية التقسيم، يكون هناك تبعيض. فالخمس الثابت في أرباح المكاسب كله منهما ما بي توزيع، ما بي تشريك، ما بي تقسيم، بينما الخمس الثابت في غنائم الحرب لا، يقسم إلى ستة أقسام. وكذلك مثلا الخمس الثابت في الكنز في غيره مثلا أيضا قد يلتزم بالتقسيم السداسي فيه. منشأ هذا الجمع أو ما يعيد هذا الجمع هو مسألة أن الأخبار، أو لنقل بتعبير أدق، بعض الأخبار المستدل بها على الاحتمال الثالث هي واردة في ما لا في أربع المكاسب، هي واردة في أربع المكاسب. هؤلاء جاءوا قالوا أن هذه ظاهرة في أن الخمس بتمامه إلا للإمام، لكن نقتصر بها على من؟ على مورد اللي هو أرباح المكاسب، خمس ثابت في أربع المكاسب، فنلتزم هنا لأن الخمس بتمامه للإمام عليه السلام، واضح. وأما غنائم الحرب لماذا نلتزم فيها بذلك؟ نلتزم بها بظاهر الآية على ما يقولون، لأنهم يلتزمون بأن الآية ظاهرة في التقسيم الشمال السداسي وهي واردة في غنائم الحرب. يقول واردة في مطلق الغنيمة، يقول لا غنائم الحرب، واضح. فنلتزم بها في موردها ولا نرفع اليد عن هذا الظهور، إذا آمنا بعموم الآية لكل غنيمة لا نرفع اليد عن هذا الظهور التقسيم السداسي إلا حيث يدل الدليل على خلافه في مورد معين، وقد دل الدليل على خلافه في خصوص الخمس الثابت في أربع مكاسب، فنلتزم بذلك فيه. ما عداه يبقى ماذا؟ تابع لدليله. فإن قلنا أن الآية عامة كما هو الصحيح، حينئذ قال أن التقسيم السداسي اللي هو ظاهر الآية يثبت في عموم أقسام، في جميع الأقسام غنائم الحرب وغيرها، ولا نرفع اليد عنه كما قلنا إلا في خصوص ماذا؟ في خصوص أرباح المكاسب. فبعضوا بلحاظ في أنواع الخمس بلحاظ كيفية التقسيم، والتزم بعضهم بذلك، فهذا يكون وجه للجمع في الحقيقة، ويرفع التعارض جزئيا لا كليا كما قلنا. هذا ذكرنا لما تخطر أيضا أن هذا مشكلته هو أن ما ذكره من أن بعض أخبار احتمال الثالث واردة في خصوص أرباح المكاسب صحيح، صحيح واضح، بعضها ذكرناها سابقا ما ساتخطى راشنا وعرض في أربعة ذكرناها لا لا إذا ما كناها من دون عيدها سألني الخطر أنه تقدم لا داعي للتكرار. بعضها صحيح وارد في أرباح المكاسب لكننا عثرنا على بعض الروايات التامة سندا اللي هي من أدلة الاحتمال الثالث وارد في غنائم الحال وهي ظاهرة ماذا في أن الخمس بتمامه النوم بالإمام الحسن موردها غنائم الحال وبعض الروايات مطلقة يعني مطلقة لا تختص لا بغنائم الحرب ولا بأرباح المكاسب مقتضى إطلاقها أن الاحتمال الثالث يثبت في جميع أقسام الخمس. واضح هذا تقدم سابقا. فإذا هذا ماذا نصنع بهذه الأخبار؟ هذه الأخبار ليست واردة في خصوص غنائم وخصوص أرباح المكاسب حتى نلتزم بالاحتمال الثالث في خصوص أرباح المكاسب وارد في غنائم الحرب فتكون معارضة للأخبار أو الآية الدالة عليهم على التقسيم السداسي على ما قالوا طبعا في خناق في ماذا في غنائم الحرب تعالى عنهما. هذا وجه للجمع بين الوجه الأول نقدر نعتبره للجمع بين هذه الأدلة المتعارضة. الوجه الثاني اللي ذكرناه للجمع بينهما هو حمل أخبار القول الثالث على محمل لا ينافي أخبار القول الأول الصريحة في التقسيم باعتبار أن أخبار القول الأول صريحة في التقسيم ونصا في التقسيم بينما أخبار القول الثالث هي ظاهرة في كونه بالإمام عليه السلام مو أكثر من ظهور نص مالية ظاهرة حقي حقنا نصيبنا خمسنا ظهور بأنه للإمام بتمامه المال للإمام عليه السلام. فإذا وقع التعارض بين النص والظاهر لا إشكال في أن النص يقدم على من على الظاهر فنلتزم بمفاد وبمدلول أخبار القول الأول الاحتمال الأول ونلتزم بالتقسيم السداسي ونحمل أخبار القول الثالث الظاهرة في كون الخمس بتمامه الإمام عليه السلام نحمله على ما لا ينافي أخبار القول الأول مثل شنو الحمل المرشح لهذا وهذا اللي تقدم الإشارة إليه وأنها تحمل على أنه مو ملكا وإنما هي شنو أنه ولاية التصرف خمسنا يعني مو ملكنا وإنما شنو لنا الولاية التصرف خمسي حقي خمسنا نصيبنا وأمثال هذه التعبيرات المتقدمة كلها نرفع اليد عن هذا الظهور الأول فيها من أن الخمس بتمامه من الإمام ونعمل على إمام أنه يعبر هذا التعبير باعتبار أن له ولاية على التصرف ويقول خمسي حقي خمسنا حقنا لا لا هذا هو ملتفت الآية المقتضى يقول صاحب هذا الجامع يقول بأن تلك الأخبار نص في التقسيم الخماسي فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إيه قاعد يقول يعتبر نص وكذلك الأخبار المستدل بها على قول الأول نص في التقسيم السداسي كما لا يعلم ذلك في مرسلة حمام في صحيحة الريان النصات معتبرة الريان النصات مرسلة ابن بكير المتقدمة لا ظننا نص في التقسيم السداسي صريعة في التقسيم السداسي وهذا نص ولا تبعته الظهور وما قال هذا ملكي ما قال هذا لي بتمامي قال حقنا نصيبنا نصيبي حقي هذا يمكن حمله يمكن حمله على ماذا؟ الاحتمال الآخر وإن كان خلاف الظهور لكنه لا بأس به في مقام الجمع بينه وبين ما يعارضه مما يكون صريحا في خلافه لا بأس بحمله على خلاف الظاهر كما هي قاعدة في هذا المقام تقتضي التصرف في الظاهر لصالح شنو؟ لصالح النصي أو الأظهر لصالح النصي أو الأظهر
فتحمل هذه الأخبار على أنه حق لا يعني لنا والولاية على التصرف فيه. وهذا بلا إشكال، ولا إشكال أن لهم الولاية على التصرف فيه بلا إشكال، حتى لو قلنا بالتقسيم السداسي لهم الولاية على التصرف فيه. فإذا كونهم لهم الولاية على التصرف فيه لا ينافي ماذا؟ التقسيم السداسي، لا ينافي الاحتمال الأول، فيجمع بينهما بهذا الجانب. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني في الجمع هو أن نقدم أخبار القول الأول، أن نقدم أخبار القول الأول على أخبار القول الثالث، أو أدلة أخبار القول الأول على أدلة القول الثالث باعتبار موافقتها لظاهر الكتاب. واحد الأمور الموجبة للترجيح في باب التعارض هو عبارة عن موافقة الشمال الكتاب، فيقال أن أخبار الظاهر عن التقسيم السداسي هي موافقة لمن؟ موافقة للكتاب، بينما أخبار الدالة على الاحتمال الثالث مخالفة للظهور الأول للكتاب، فيقدم ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، وتكون النتيجة هي نفس نتيجة الجمع الثاني، يعني تقديم القول الأول وأخبار القول الأول على أخبار القول الثالث. رأيتها أنه هذا الجمع الأخير باعتبار موافقتها لظاهر الكتاب. هذا الجمع الأخير طبعا كما هو واضح مبني على افتراض وتسليم أن الآية الشريفة ظاهرة في ماذا؟ في التقسيم السداسي. هم يبنون أن الآية ظاهرة في التقسيم السداسي، فتكون الأخبار الدالة على القول الأول موافقة لظاهر الكتاب، والأخبار الدالة على وحدانية الخمس وأنه لا شراكة فيه ولا تقسيم تكون مخالفة لظاهر الكتاب، فيقدم الموافق عليهما على المخالف. وهذا ما لم يتبع عندنا على الأقل وعند هؤلاء الذين يقولون بالاحتمال الثالث، مواضح أن ظاهر الكتاب هو التقسيم السداسي بالمعنى الذي طرحوه. فإذا إن لم ندعي أن أخبار القول الثالث هي الموافقة لظاهر الكتاب، فلا أقل من أن ما تظهر في الكتاب يصلح لتقديم إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى. واضح هذا؟ هذه هي الوجوه المقترحة للجمع بين هذه الأخبار. هناك شيء الوقت انتهى، فقط العنو لا حتى تفكرون به، إذا ما عنوني سابقا ما أدخل، وهي المسألة التي تعرض لها فقهاؤنا، وهي أن بعضهم استشهد على الاحتمال الأول، على ترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمال الأول بآية الفيء، استشهد على ترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمال الأول بآية الفيء. وهذا يمكن ربطه بالبحث الأخير، مسألة ظهور الآية الشريفة أن لا يظهر في الاحتمال الثالث أو في الاحتمال الأول، واضح أن لا يظهر في التقسيم السداسي أو ظاهر لا في نقول شيء واحد ما في تقسيم. بعضهم قال أن الآية ظاهرة في الاحتمال الثالث، يعني أن الخمس ليس فيه تقسيم، واستشهد على ذلك بآية الفيء. آية الفيء هي الآية الموجودة في سورة الحشر، وهي قوله تعالى وما قال ما بها واو في الآية الثانية، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بالضبط نفس النكات الموجودة في آيتنا موجودة في هذه الآية، اللام دخلت على لفظ الجلالة وعلى الرسول وعلى منه ذي القربى. لكن الطوائف الثلاثة الأخرى المذكورة بهم نفس الطوائف المذكورة في آية الخمس عطفت من دون تكرار حرف اللام بالضبط نفس الآية الشريفة: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. شنو هذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خير المحسوب عند فقهائنا بالاتفاق من الأنفال المتفق على أنها اليوم للإمام عليه السلام، المتفق على أنها للإمام عليه السلام، وليس فيها تقسيم وليس فيها استحقاق للغير، هي للإمام. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال من لله والرسول. الفي هو من الأنفال، واستخدم الفرس على التعبير. ألا يؤيد أن الآية الشريفة لها ظهورا في ماذا؟ في وحدانية الخمس، ليس فيها ماذا؟ تقسيم. الوقت انتهى، نقف عند هذه النقطة إلى اليوم القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.